والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لما كان هذا الكتاب معقودا من أجل الحديث عن الفلسفة الإسلامية وكان التعرض إلى المباني الإسلامية للفلسفة لا ينفك عن عقد نقاشات بين أتباع المدارس الإسلامية، ناسب ذلك أن نتعرض قبل بداية البحث إلى الحديث عن هذه المدارس واستعراض بنودها وأصولها وقواعدها. ولكن لا بد قبل ذلك من التنبيه على مسألة، وهو أن اختلاف المدارس الإسلامية إنما نشأ حقيقة عن اختلافهم في مصادر المعرفة ومناهج الاستدلال، اختلافهم في أنه أي من الطرق هي الطرق التي توصل إلى معرفة الحقيقة هو الذي أدى إلى اختلاف هذه المدارس وتعددها. فبعض ذهب إلى أن الطريقة الوحيدة للتعرف على حقائق الأمور هو طريق العقل والبرهان، فيما ذهب آخرون إلى إنكار المنهج العقلي والالتزام بالمنهج النصي أي بظواهر الشريعة، وأن الحقائق إنما تستكشف من النص الديني لا أكثر. وربما ذهبت فئة ثالثة إلى أن المصدر الوحيد للمعرفة، طبعا المصدر الوحيد للمعرفة أي المصدر الذي يضمن المعرفة الحقة المطابقة للواقع هو مصدر العرفان أو الذوق العرفاني. إذن فخلافهم في مناهج المعرفة الذي هو خلاف في نظرية يبحث في نظرية المعرفة في الحقيقة هو الذي أدى إلى تنوع هذه المدارس وتعددها. وكيف كان؟ فالكلام تارة في المناهج التي يعتمدها الفلاسفة للوصول إلى الحقائق، تارة في المصادر التي يعتمد عليها الفلاسفة من أجل استكشاف الإدراكات المطابقة للواقع من أجل الوصول إلى الحقائق، وتارة ثانية في المصادر والمناهج التي يتبعها هؤلاء من أجل إيصال هذه المعارف إلى الآخرين. فهنا أمران: الأول بحث في المصادر التي توصل صاحبها إلى الحقيقة، وثانيا بحث في المصادر التي يعتمدها الباحث بعد الوصول إلى الحقيقة من أجل إيصال هذه الحقيقة وتلقينها إلى الآخرين. فالكلام تارة في مناهج الوصول إلى المعرفة وتارة ثانية في مناهج إيصال هذه المعرفة إلى الآخرين بعد وصولها في رتبة سابقة. ولا خلاف بين أتباع المدارس الإسلامية على اختلافها وتنوعها، لا خلاف بينهم في أن الطريق العقلي والاستدلال البرهاني هو الطريق الوحيد النافع لإيصال الحقائق إلى الآخرين، وبالتالي فلا إشكال عندهم في حجية الاستدلال العقلي في مقام الإيصال، وذلك لوضوح أن المجاهدات النفسانية أو المكاشفات الشهودية لا تعدو أن تكون أكثر من تجارب جزئية يعيشها صاحبها، ولا قدرة له على نقلها إلى الآخرين إلا بتعبيرات حصولية. بعبارة ثانية، إن التجربة الشهودية تدخل تحت خانة العلم الحضوري، إذ بها تتكشف الحقيقة بنفسها عند العالم بها، ولذلك كانت لا تقبل الخطأ في نظره وفي اعتقاده. ولكن التعبير العارف عن مكاشفته الباطنية لا يكون إلا بعبارات تدخل تحت خانة العلم الحصولي، إذ حتى ينقل لك تجربته لابد أن ينقلها في ضمن صياغة، وهذه الصياغة أقصى ما تحدثه في ذهن الطالب صورة ذهنية، وهذه الصورة الذهنية قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع. فحتى العارف أو حتى أصحاب المنهج التصوف العرفاني الذين يحصرون طرق الاستدلال بالمكاشفات، نجدهم في مقام التلقين دائما يتبعون المنهج العقلي والاستدلال البرهاني. إذن فالكل معترف أنه لا طريقة لإيصال الحقائق إلى الآخرين إلا طريقة المنهج العقلي والاستدلال البرهاني. ولذلك حتى العرفاء، طبعا حتى المدرسة العرفانية، نجد أن كتبهم مفعمة بالاستدلالات العقلية، مع أنهم ينكرون الاستدلال العقلي في مقام الوصول. ومن هنا أيضا اقتصر العلامة الطبطبائي قدس سره في هذين الكتابين، أي البداية والنهاية، على خصوص الاستدلال العقلي والنمط البرهاني، لأن هذه الكتب إنما دونت من أجل إيصال تلك الحقائق إلى الآخرين، ولا طريقة يكون حجة للنقل والانتقال إلا العقل. ومن هنا قيل إن العلامة الطبطبائي صدرائي المبنى سيناوي المشرب. صدرائي المبنى لجهة أنه لا يحصر طريق الاستدلال ولا يحصر طريق الوصول إلى الحقائق بالعقل، بل هو من أتباع المدرسة الحكمة المتعالية، أي المدرسة التوفيقية كما سيأتي. ولكنه السيناوي المشرب، أي في مقام التلقين كان لا يعتمد إلا على البرهان والاستدلال العقلي، وهي طريقة المدرسة المشائية. جيد، إذن فليس الخلاف بين هذه المدارس في المناهج التي يعتمدها هؤلاء في مقام الإيصال. حتى ما واحد يشكل بعدين وجدنا في كتاب محي الدين ابن عربي استدلالا عقليا وهو من المتصوفة. جيد، وإن كان من المتصوف ولكنه في مقام الإيصال وليس في مقام الوصول إلى الحقيقة. أما كيف يصل إلى الحقيقة فهذا هو محل الخلاف. إذن فالخلاف ليس في مناهج الإيصال، وإنما في المناهج التي يعتمدها الفيلسوف في مقام الوصول إلى الحقيقة. وقد انتهى خلافه في مصادر المعرفة إلى مدارس خمسة، هي المدرسة المشائية، والمدرسة الكلامية، والمدرسة العرفانية أي مدرسة المتصوفة، والمدرسة الإشراقية، وأخيرا مدرسة الحكمة المتعالية. يقع الكلام في استعراض هذه المدارس الخمسة مع بيان بنودها وأهم ميزاتها. وقد حاول بعض أعاظم الفلسفة مثل اللاهيجي صاحب شوارق الإلهام، أو السبزواري صاحب المنظومة وشرحها، أن يقف على الفارق الحقيقي بين هذه المدارس عن طريق بيان قسمة. وحاصل هذه القسمة أن الباحث عن حقائق الأشياء إن كان يحرص على أن تكون نتائج بحثه مطابقة لظواهر الشريعة ومتلائمة مع النص الديني فهو المتكلم، وإلا أي فإن لم يكن يحرص على أن تكون هذه النتائج متلائمة مع ظواهر الشريعة، وإلا فإن اقتصر للوصول إلى الحقائق على المجاهدات وحدها، أي على المكاشفات وحدها، فهذا هو المتصوف. أو اقتصر في الوصول إلى الحقائق على العقل وحده فهذا هو المشائي. أو جمع بينهما، أي بين العقل والمكاشفة، فهذا هو الإشراقي. أو جمع بينهما وزاد ثالثا النقلة فهذا هو الحكيم المتألي. فيظهر من هذه القسمة، التفت، أن الباحث عن حقائق الأشياء إما أن يكون من الذين يحرصون على أن تكون نتيجة بحثهم ملائمة مع ظواهر الشريعة، هذا هو المتكلم، أو لا، الذي لا يحرص على ملائمة نتائج بحثه مع ظواهر الشريعة، إما أن يقتصر للوصول إلى هذه الحقائق على العقل وحده فهو المشاء، أو على الكشف وحده فهذا هو المتصوف، أو عليهما معا فهذا هو الإشراقي، أو عليهما مع زيادة النقل، أي النص الديني، أي الوحي السمائي، فهذا هو الحكيم المتألي. هذا تفريق بين هذه المدارس بشكل مجمل. وأما التفصيل، أما المدرسة المشائية فهي مدرسة اقتصرت في تحقيق مسائلها على الأسلوب العقلي، وتعود جذور هذه المدرسة إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو الملقب بالمعلم الأول، حيث كان أول من بوب المسائل المنطقية ووضعها في قالب علمي، واعتبر أن القواعد المنطقية هي الأساس الوحيد للتفكير البشري السليم. ثم عندما ترجمت هذه الفلسفة اليونانية إلى العربية، كان أول تابع لهذه الفلسفة ولهذه المدرسة من العرب المسلمين الفيلسوف المعروف بالكندي، وهو يعقوب بن إسحاق الكندي. غير أن دور الكندي في هذه الفلسفة كان مقتصرا على مجرد الشرح والتوضيح والتفسير لما ذكرته فلسفة أرسطو، فلم يكن عنصرا إبداعيا في هذه الفلسفة. ولم تتلقى الفلسفة المشائية أي إضافات فكرية إلى أن ظهر الفيلسوفان الكبيران أبو نصر الفارابي الملقب بالمعلم الثاني، والشيخ الرئيس أبو علي سينا، ابن سينا، أبو علي سينا. جيد. طبعا الفارابي سيأتي معنا أنه هو الذي ينسب إليه حقيقة القول بأصالة الوجود. هناك كلام للفارابي، طبعا في قادم الأبحاث سنتعرض إليه تفصيلا، هناك كلام للفارابي يقال إن البذرة الأولى للقول بأصالة الوجود إنما تستظهر من كلام من؟ من كلام الفارابي. جيد. ومن بعدهما جاء المحقق الطوسي اللي هو شارح الإشارات، يعني الخوجة نصير الدين الطوسي اللي هو صاحب تجريد الاعتقاد، صاحب شرح الإشارات، وبعده المحقق الدامات اللي هو أستاذ حقيقة أستاذ صدر المتألي. وها هنا أمور. الأمر الأول، يظهر من هذه القسمة التي قدمناها أن المدرسة المشائية لم تكن تراعي ظواهر الشريعة. نشوف شو كان التقسيم أن الباحث عن حقائق الأشياء لا يخلو إما أن يحرص على أن تكون نتيجة بحثه ملائمة لظواهر الشريعة، هذا هو المتكلم، أو لا. هذا لا يندرج تحته بقية المدارس الأربع. فيظهر من هذه القسمة السابقة أن المشائي لم يكن يراعي ظواهر الشريعة ولم يكن حريصا على موائمة أبحاثه لظواهر الشريعة، وهذا الكلام على حاله بمدلوله المطابق لا يخلو من إشكال، وذلك لأن نسبة هذه المدرسة إلى المدارس الإسلامية، شوفنا واحدة من المدارس الإسلامية مدرسة المشائية، جعلها من ضمن المدارس الإسلامية يفترض ضمنا أن تكون هذه المدرسة قد وافقت الأصول الكلية للفكر الإسلامي، وأن تكون قد وائمت الأفكار الأساسية التي جاء بها الإسلام. والتحقيق أنه لا فرق بين المدارس الإسلامية الخمسة جميعا في أنها كانت تحرص على موائمة الأصول والأفكار الإسلامية، كلها كانت تحرص على موائمة ظواهر الشريعة، وإلا كيف كان، وإلا كيف نسبت هذه المدرسة إلى الإسلام، وكيف جعلت من ضمن المدارس الإسلامية؟ وإنما إذا ما هو الفرق بين هذه المدارس؟ وإنما الخلاف بينهم في حاكمية ظواهر الشريعة على الاستدلال العقلي وعدم حاكميته عليه. فالمشائي مثلا بعد أن ينتهي إلى نتيجة عقلية ما ويعتقد بهذه النتيجة، يقوم بتطويع ظواهر الشريعة، يعني يقوم بتأويل ما خالف هذه النتيجة من ظواهر الشريعة بحسب ما يتناسب مع النتيجة. إذن المشائي بعد أن يعتقد أو بعد أن يبحث ويقيم الاستدلالات العقلية فينتهي إلى نتيجة ما، يقوم بعد ذلك بتطويع النص الديني وتأويله بحيث يتناسب مع هذه النتيجة، إيمانا منه بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وأن ما حكم به العقل لا يمكن للشارع أن يخالفه، إذ الشارع واحد من العقلاء بل هو سيده. ولذلك عندما ينتهي المشائي إلى نتيجة عقلية ما، يجد مبررا شرعيا لأن يقوم بتأويل ذلك النص الديني بحيث يتواءم مع تلك النتيجة، وهذا حرص على موائمة ظواهر الشريعة. غاية ما في الأمر أن العقل حاكم على الظواهر، وهذا بخلاف المتكلم حيث كان في الأغلب، هل نقولش في الأغلب، حيث كان في الأغلب محتكما إلى ظواهر الشريعة ورافضا لأي نتيجة عقلية تعارضه ومشككا في مبادئ الاستدلال، إلا فيما يعد رفض العقل له بديهيا مثل نسبة اليد إليه، أو مثل نسبة يد الله فوق أيديهم، أو نسبة الاستواء على العرش، جيد؟ وهذه الأمور التي يجد العقل أنه من البداهة إنكار مثل هذه المسائل، ولذلك هنا يقوم برفض ظواهر الشريعة، جيد؟ ولذلك قلنا في الأغلب. وأما المسائل التي تحتاج إلى استدلالات عقلية مترفة، جيد، فيستسهل المتكلم حينئذ أن يرفضها ويحتكم إلى ظواهر الشريعة. هذا هو الأمر الأول من التنبيهات. الأمر الثاني أن هذه المدرسة المشائية لم تستطع أن تقدم إجابات مقبولة في كثير من المجالات، ولا سيما في الأبحاث التي ترتبط بعلم المعاد، قبيل مثلا المعاد الجسماني، وذلك لوضوح أن العقل الذي هو مصدر المعرفة الوحيد عند هؤلاء لم يكن قادرا على إدراك حقائق عالم الآخرة، فأفضى ذلك إلى نتائج مخالفة للنصوص الدينية كمسألة المعاد الجسماني. لأن العقل لو خلي لوحده سوف يكتشف أن إعادة المعدوم بعينه مثلا لنفترض هكذا محالة، وهذه الروح هي التي تبقى، إذن لا يمكن أن يكون هناك معاد جسماني. العقل واقعا حتى سيأتي معنا من صدر المتكلم يقول العقل لو خلي لوحده فإنه سوف يرتكب ينتهي إلى نتيجة واحدة، وهي أن المعاد روحاني ولا يوجد معاد جسماني. جيد، ولذلك فهؤلاء لما اقتصروا على طريق العقل وحده، والعقل قاصر عن إدراك حقائق عالم الآخرة لما سيأتي، فاضطرهم هذا إلى التكلف من أجل التوفيق بينهما. صار عندنا تكلف. يعني كيف التكلف؟ الآيات والروايات التي تتحدث عن المعاد الجسماني آيات ظاهرة في المعاد الجسماني، ولا يمكن حملها على المجاز، ولا يمكن ارتكاب التأويل فيها، ولذلك وقع هناك تكلف. حتى تشوف رد الفعل وردة الفعل الآن بين المشائي وبين المتكلم. وقد أوضح صدر المتأليين في كتبه قصور العقل عن إدراك قوانين عالم الآخرة، وأن السبيل الوحيد لإدراك قوانين عالم الآخرة هو الوحي وإخبار السماء، فلعالم الآخرة قوانين مغايرة لقوانين عالم الدنيا. وهذا العقل إنما أعطي لنا لكي ندرك قوانين هذا العالم، وبالتالي فإنه لا نعرف إن كان عقلنا قادرا على إدراك قوانين العالم الآخر أو لم يكن قادرا عليه. لا نعرف هذا العالم الآخر ما هي قوانينه، هل يحتكم إلى قانون اجتماع النقيضين وارتفاع ماء أو لا، ولا يمكننا أن نحاكم قوانين عالم آخر، قوانين عالم آخر بأداة أودعت إلينا لنتعرف منها على قوانين عالم أول. فالعقل إنما خلق إذن ليعين على إدراك قوانين هذا العالم يرحمكم الله. فكما أن الحواس قاصرة عن إدراك المسائل الكلية، كذلك العقل قاصر عن إدراك مسائل عالم الآخرة، لأنه عالم آخر غير هذا العالم، فقد يكون محتكما إلى قوانين لا نعرفها بل قطعا لا نعرفها. ومن هنا كان إيمان المدرسة الصدرائية بالمعاد الجسماني مجردا قيادا إلى الوحي. وصدر المتألم يصرح في كتبه أنه لو خلينا وطريق العقل فإننا لا نصل إلا إلى معاد روحاني، ولكن انقيادا للروايات الصحيحة فإننا نقول بالمعاد الجسماني. جيد، الأمر الثالث يظهر من القسمة المذكورة أيضا أن الفلسفة المشائية قد اتخذت موقفا سلبيا من العرفان والتصوف. ليش؟ لأنه في التقسيم الفلسفة المشاؤون اقتصروا على العقل، معنى اقتصارهم على العقل أنهم رفضوا العرفان ورفضوا التصوف ورفضوا معطيات الكشف والشهود. وهذا التحليل رغم كونه صحيحا لكنه ليس على إطلاقه، فقد ذكر ابن سينا في أكثر من موضع من شرح الإشارات بأن طريقا معرفة الحقائق لا تنحصر بالبرهان المحض، وأن الوصول إليها من خلال المكاشفات هو أمر ممكن أيضا. ولذلك كان البعض يلحقه الشيخ الرئيس بالباطنية، بالمذاهب الباطنية، لأنه كان يعترف ضمنا أو كان يصرح في بعض الأحيان بإمكانية التوصل إلى الحقائق عن طريق الكشف والشهود. كيف كان؟ الأمر الرابع أنهم اختلفوا في سر تسمية هذه المدرسة بالمشائية. ليش سميوا مشاؤون؟ فذكر المحقق اللاهيجي أن سر تسميتهم بذلك أنهم لما كانوا من طلاب المعرفة وكانت المعرفة عندهم مقصورة على الاستدلال، فلا بد تكون عقولهم متمرسة ومعتادة على الانتقال من المجهول إلى المعلوم ومن المبادئ إلى المطار، لأنهم دائما من طلاب المعرفة ولا طرق لتحصيل المعرفة إلا العقل، فلا بد أن يكون عقلهم قد تمرس على هذه الآلية، فكأن عقلهم صار في المشي الفكري، فإن عقولهم في المشي الفكري، أو فقل إن عقولهم في طور دائم من الحركة والمشي. وتبعه على ذلك جملة من المحققين منهم السبزواري في المنظومة، ولكن أغلب الظن حقيقة أن يكون هذا التحليل هو لاحق، يعني أن يكون هذا التحليل لاحقا للتسمية بعد حصولها، يبعد أن يكون سبب التسمية هو هذا المشي الفكري يعني بهذا التوجيه، والأقرب أن يكون سبب تسميتهم بذلك هو أن أرسطو وهو أساس هذه المدرسة كان يلقي على طلابه الدرس وهو يمشي، وكان يحاضر فيهم ماشيا، فيقال جاء المشاؤون وذهب المشاؤون، لأنه كان يمشي ويمشي تلامذته خلفه وكان يحاضر فيهم ماشيا، مش تحت الاي سي زي اي
سي
اذا على بلكي بل في كتير بلكي زي. هذا تمام الكلام في نبذة موجزة عن المدرسة المشائية. المدرسة الثانية وهي المدرسة الكلامية والتي تسمى في العصر الحديث بمدرسة الاتجاه النصي، وذلك لأنها ترى أن الطريقة الوحيدة للتعرف على الحقائق بعد إثبات الوحي بالعقل، يعني بعد أن نثبت أصول الدين بالعقل ثم نثبت هذا الوحي، فإن الطريقة الوحيدة لاستكشاف الحقائق حينئذ، يعني طريقة الخلق، كيفية النشوء الكون، هذه الحقائق بعد إثبات الوحي بالعقل، فإن الطريقة الوحيدة هي طريقة النص الديني، أي اتباع النص وظواهر الشريعة. وقد دأب أتباع هذه المدرسة على الحفاظ على ظواهر الشريعة وعدم مخالفتها إلا بمقدار الضرورة، وقد بينا كيف يعني مقدار الضرورة، يد الله فوق أيديهم وغير ذلك. ويمكن القول إن المدرسة الكلامية قد وقفت على طرفي نقيض مع المدرسة المشائية، فاختلفت معها في المنطلق وفي الوسيلة وفي الهدف. أما اختلافهم في المنطلق، يعني أساس الانطلاق، أساس تحرك المشائي وتحرك الكلامي، فلأن مصدر المعرفة عند المشائين هو الأسلوب العقلي، ومصدر المعرفة عند المتكلم هو الاتجاه النصي أو هو النص الديني، فيوجد تناقض بينهما في أساس المنطلق. وأما الوسيلة فلأن المشائي إنما يستخدم الأسلوب العقلي لينتهي به إلى النتيجة فيقوم بعد ذلك بالاعتقاد به، يعني المشائي يعمل العناية العقلية، يقيم الاستدلالات والبراهين العقلية، وعندما ينتهي إلى نتيجة أيا كانت تلك النتيجة فإنه يقوم بالاعتقاد بها، ثم بعد ذلك يقوم بتطويع ظواهر الشريعة وتأويلها بما يتناسب مع هذه النتيجة. وأما المتكلم فإنه بعد أن يبني عقيدته مسبقا على أساس الوحي وظواهر الشريعة يقوم بعد ذلك باتباع الأساليب العقلية لتخدم غرضه وتفحم الخصوم وتوصله إلى النتيجة التي اعتقد بها مسبقا. فجملة الفرق بين المشاء وبين المتكلم أن المشاء يبحث أولا ليعتقد، وأما المتكلم فإنه يعتقد أولا ثم يبحث عما يخدم نتيجة اعتقاده. فالمشاء يبحث فيعتقد فيؤول، وأما المتكلم فيعتقد ولا يؤول ثم بعد ذلك يبحث. ولذلك حتى المتكلمون كانوا يستخدمون نمط الدليل العقلي والاستدلالات البرهانية، وسيأتي أن هناك جملة من القواعد اختصت بها، قواعد العقلية اختصت بها المدرسة الكلامية، ولكن هذه القواعد ليست إلا لإفحام الخصوم وسوق النتيجة إلى المسألة المتبنات والمعتقدة في رتبة سابقة. ومع طبعا بأن أما الهدف جيد قلنا في المنطلق في الوسيلة، وأما الهدف، أما اختلافهم في الهدف فلأن الغاية القصوى التي كان يريدها المشاء وينشدها هي حماية، التفت، هي حماية القوانين العقلية عن تأثيرات الخرافات الدينية والمتشابهات القرآنية. كان غرض المشاء أن يحمي، لأنه قلنا تتبع أرسطو، وأرسطو كان يعتقد أن حماية هذه القوانين الفكرية هي الضمانة الوحيدة لسلامة الاستدلال الإنساني والفكري. فغرض الغرض الأقصى للمشاء هو أن يحمي القوانين العقلية عن تأثيرات الخرافات الدينية، يعني ما يعتقد أنه خرافات دينية، أو المتشابهات القرآنية التي تحتمل أوجها فنحمله على ما ينسجم مع القانون العقلي. وأما غرض المتكلم فيناقضه تماما، إذ غاية مراده أن يكون درعا حاميا للنص الديني وأحكام الشريعة من نتائج الترف الفكري والشبق العقلي. يعني شوف كل واحد يعتبر نفسه حاميا عن المصدر القويم للمعرفة. ثم مع استفحال الخلاف بين المدرسة المشائية والمدرسة الكلامية كان من الطبيعي أن ينجم عن ذلك صراعات فكرية، حتى هذه الصراعات قد يعني ترجمت في كتب، منها مثلا الصراع المعروف بين الغزالي وابن رشد. الغزالي من المتكلمين ألف كتابا سماه تهافت الفلاسفة، جيد، ابن رشد من المدرسة المشائية، جيد، وهو تلميذ الغزالي حقيقة، جيد، رد عليه بكتاب تهافت. طبعا الغزالي لم يكن عالما بالفلسفة، وهو كان يقول يعني كنت مشتغلا بتدريس الفقه ولكنني كنت أطالع، يعني كيف بعد الغداء كنت أطالع هذه الفلسفة، فاستطعت بسنة كاملة أو بسنتين أن أقف على كل ما كتب في الفلسفة وأن أفهمه فهما دقيقا، وبتبلش هذه الإشكالات، ومن هذه الإشكالات ما لم يجب عليه إلا في زمن صدر المتألهين قدس سره.
المشاي لما كان يوصل لنتيجة تخالف النص الديني شو كان يعمل؟
هو كان يؤمن بأن الشارع لا يمكن أن يخالف حكم العقل، ونتيجة اعتداد، سيأتي معنا نتيجة اعتداد المشاي بقوانينه العقلية، وهو أنه كان يعتقد أن هذه القوانين لا يمكن أن تقبل الخطأ، فكان يحتكم، فكان دائما يقوم بتأويل هذه الظواهر
بحيث تتسلسل. سينا لما ما وصل للمعاشر الجسمانية قال ولكن أنا ألتزم بالروايات، بما أن الروايات واضحة وصريحة أنا أؤمن، ولكن لم يصل دليلي إلى هذا الموضوع.
ابن سينا مش ابن سينا اللي هناك، صدر المتألهين، لا صدر المتألهين يقول لو خلينا والعقل وحده فإن العقل لا يوصل إلا إلى المعاد الروحي، العقل لا، قال ولكن يثبت ذلك بالوحي وبالنص. ابن سينا قال بالمعاد الروحاني، لا لأنه من المشاة
أنكر
المعاد الجسماني، وأما الآيات والروايات التي تتحدث عن المعاد الجسماني فإنها تؤول بحيث تنسجم مع هذه النتيجة. يعني المبرر الشرعي موجود أن هذا حكم عقلي، والشارع لا يخالف حكم العقل، إذن هذا الحديث أو هذا الكلام على ظاهره ليس هو مراد الشارع، ولذلك يقوم المشائي بتأويل. طبعا بعد من هذه الخلافات، طبعا ابن رشد يصف كتاب الغزالي بأنه لا يصدر إلا عن أحمق أو شرير، هكذا يقول نص الكلام، يعني يقول هذا الكلام لا يصدر إلا عن أحمق أو شرير. جيد؟ نعم جيد. على كل حال، بعد من جملة هذه الخلافات بين المدرستين الخلاف الذي سطر في كتابي مصارع الفلاسفة للشهرستاني ومصارع المصارع للمحقق الطوسي رحمه الله. طبعا من تلك الخلافات أيضا اللي هو الخلاف الواقع بين الفخر الرازي، مش القطب، الفخر الرازي وبين المحقق الطوسي، أيضا نفس المحقق الطوسي، وان في شرحه في شرحهما على الإشارات، إنه هو أول من شرح الإشارات الفخر الرازي، ثم سمي هذا الشرح جرحا لكثرة إشكالات الرازي على ابن سينا، سمي جرح الإشارات. لذلك بعد ذلك أتى المحقق الطوسي وشرحه بشرح أجاب فيه على كل اعتراضات الفخر الرازي، ثم أتى القطب الرازي، مش الفخر، الفخر الرازي، أتى القطب الرازي وألف كتاب المحاكمات، يعني حاكم بين الشرحين. جيد؟ على كل حال، طبعا وإن كان يعني في هذه النسبة محل نظر، لأنه الفخر الرازي مش متكلم. الفخر الرازي هو بالأصل إشراقي، والبعض يعده من المتصوفة لقرب التصوف عن الإشراق. على كل حال، نخلص بعض جاهد، نخلص المدارس وأنا نعم. على كل حال، هذه الصراعات بين الفلسفة والكلام أرغمت المتكلمين على ابتكار جملة من القواعد لكي يدافعوا بها عن أنفسهم. طبعا من جملة هذه القواعد مثل حدوث الزمان، الحدوث الزماني للكون، من جملة هذه المسائل استحالة التسلسل، استحالة الترجيح بلا مرجح، استحالة إعادة أو عفوا جواز إعادة المعدوم بعينه، عدم احتياج المعلول إلى علته في حال البقاء، يعني المعلول يحتاج إلى علته حدوثا ولا يحتاج إليها بقاء. كل هذه القواعد هي قواعد عقلية وبلباس عقلي، ولكن الذي أتى بها هو المتكلم حقيقة. جيد. وأما سبب تسمية هذه المدرسة بالمدرسة الكلامية ففي ذلك أقوال كثيرة حقيقة، منها أن أول خلاف كان في هذا العلم هو الخلاف في أن كلام الله هو حادث أو قديم، ومنها أن هذه المدرسة إنما نشأت في قبال من يرى لزوم السكوت عن مثل هذه المباحث. جيد؟ البعض كان يعتقد أنه يجب السكوت عن هذه المباحث حتى لا تودي بنا إلى الكفر والإلحاد، فهذه ترى وجوب الكلام فصار علما للكلام، وغير ذلك من الأمور التي لا طائل تحت ذكرها. المدرسة الثالثة وهي المدرسة العرفانية، وعلى رأسها الشيخ محي الدين ابن عربي، ومن أتباع هذه المدرسة أيضا السيد حيدر الآملي، معروف له كتب كثيرة، والبسطامي وابن الفارض صاحب الديوان والحلاج والشبلي وغير ذلك، المهم أسماء. على كل حال، وقد حاولت هذه المدرسة أيضا أن تقدم تفسيرا متكاملا عن عالم الوجود بمحاوره الثلاثة، يعني عن عالم، عن الله، عن الإنسان، وعن العالم، مثل سائر الفلسفة، ولكنها اتبعت لذلك طريقة واحدة وهي طريقة المجاهدات النفسانية والمكاشفات الباطنية، ورفضت طريقة المشائين بدعوى أن طريقة المشائين غاية ما تنتجه هي عبارة عن استدلالات عقلية من سنخ العلوم الحصولية، والعلم الحصولي يقبل الخطأ لمكان الاثنينية بين الصورة وبين ذي الصورة، بخلاف العلم الحضوري فإنه لا مجال لوقوع الخطأ فيه. واحتجوا لذلك بجملة من الدعاوي، منها أن القاطع مع كونه قاطعا قد يكون محتملا لفساد نتيجته، وأن كثيرا من الناس الذين قطعوا بنتيجة ما وكانوا يرونها الواقع انكشف لهم بعد ذلك أنها كانت خلاف الواقع، إذن فلا طريقة يطمئن إليه في اتباع الأساليب العقلية. هذه حقيقة هو نفس الإشكال الذي تطرحه الفلسفة المثالية، يعني المدرسة المثالية، يعني مدرسة السفسطائيين المتطورة، نفس الطريقة، نفس الإشكالات التي تشكلها على مدرسة أرسطو، وقد تقدمت الإجابات عليها في نظرية المعرفة. جيد. طبعا هذا بالنسبة إلى منهج الوصول، وأما منهج الإيصال فالعرفاء كغيرهم يرون أن منهج أن الطريقة التي يجب أن تعتمد لإيصال هذه الحقائق إلى الآخرين هي طريقة الاستدلال العقلي، وإن كان بعضهم بالغ في ذلك فتطرف أي تطرف، يعني رفض الاستدلال العقلي حتى في مقام الإيصال. جيد، خلاص، من تعب على نفسه وكد وجاهد نفسه وصل إلى الحقائق، ولا طريقة لإيصال الحقيقة غير أن تعيش نفس التجربة التي عاشها العارف الأول، وذلك ينسد باب العلم. ها؟ على كل حال، وهذه المدرسة أيضا يمكن القول إنها لم توفق في كثير من الأحيان لنقل التجارب الباطنية عن طريق الاستدلالات العقلية، لأنه في كثير من الأحيان لا يمكن أن ينهض عندي استدلال، ما عندي مبادئ عقلية توصل إلى هذه النتيجة التي عاشها العارف، وبالتالي فهي لم تقدم فلسفة مقبولة لدى الأوساط العلمية. ولذلك عندما عجزت هذه الفلسفة، هذه المدرسة عندما عجزت، يعني في المكان الذي كانت تعجز فيه عن العثور على دليل عقلي يبين هذه التجربة الباطنية، كانوا يقتصرون في بيان هذه التجربة، يحتالون يعني لجبر هذا النقص بالعبارات الأدبية والعبارات الشاعرية. لذلك عادة بس تقول عرفاء دغري، بتروح لعند ديوان حافظ، جيد، بتروح لعند ديوان ابن الفارض، اللي هي عبارة عن عبارات جمالية، يعني مثلا تكون عم تقرا يشرك نور القلب من تحت الخمر، تعرف كلمة خمر بتضلها تمرق كل شيء سطر 3-4 مرات. هذا ليش؟ لأنه هون عندي تجربة لنفترض باطني، مش قادر يعني ليس هناك قدرة على العثور على دليل عقلي يبين هذه التجربة، جيد، فيحتالون لبيان هذه التجربة بعض العبارات اللطيفة، يعني العبارات الشاعرية والأدبية التي لا يفهمها أحد، يعني حقيقة
كيف تفهم هذه مع أن الصورة مغايرة للصورة كمان معتمد على
لا هم مش التفت، هم مش عم يستدل عقلا، هم بس عم ببين لك
يوصل الفكرة، يعني
كمان بيمشي، ولكن هي عبارة مجرد عبارات أدبية لطيفة، يعني
جيد.
ها؟
مولانا الرومي
معن، بعرفش
هذا الفوق ثلاث دين على فيسبوك، مولانا الرومي
والله ما
مش مولانا كتاب لقلوب جلال الدين الرومي، عنده كتاب اسمه مولانا كتاب شعر بالإنجليزي،
تسأل أهل الأدب شو بعرف. على كل حال، وفي ذلك وعندئذ يصفهم العلامة الطبطبائي في إحدى كتبه، في إحدى مقالاته التي كتبت بالفارسية، يصفهم يقول إن الذين يحاولون بيان المعاني الشهودية من خلال القوالب اللفظية والعبارات الشاعرية هم كمن يحاول أن يعلم الطفل الأعمى، جيد، معنى الألوان، جيد، أو طريقة بيان الألوان، فيحاول أن يدرك المعاني المرتبطة بالباصرة من خلال القوة السامعة، هذا في غير المقدور. على كل حال، المدرسة الرابعة هي المدرسة الإشراقية، وهي المدرسة التي ترى أن طريق درك الحقائق وكشفها يكمن بتهذيب النفس والمجاهدة السلوكية، ولكن لا بمعنى أن الاستدلال العقلي عقيم وليس حجة، بل ترى هذه المدرسة أن كلا من العقل والكشف طريقان متداخلان متعاضدان يوصل كلاهما إلى الحقائق، ولذلك عدت هذه المدرسة هي أول مدرسة توفيقية، يعني وفقت بين هذه المصادر، وهذا أحد أسباب قوة هذه المدرسة، هي أنها لم تكن أحادية الفكر، شوف المشاي خلاص عقل فقط، ذاك وحي فقط، والثالث كشف فقط. هذه المدرسة كانت مدرسة توقيفية، بل يمكن القول إن الإشراقي يعني المدرسة الإشراقية أضافت عنصرا ثالثا أيضا وهو عنصر الوحي. نقول لي طيب إذن شو الفرق بينه وبين مدرسة الحكمة المتعالية؟ سيأتي. إذن هذه المدرسة الإشراقية جمعت بين العناصر الثلاثة، العقل أو قل البرهان والعرفان والقرآن، جيد؟ هذه الثلاثة جنبا إلى جنب جعلت مصادر للمعرفة والوصول إلى الحقائق عند أتباع المدرسة الإشراقية. طبعا والمدرسة الإشراقية تعود في نسبتها إلى من؟ إلى شيخ الإشراق هو السهروردي صاحب حكمة الإشراق، بعد وتبعه بعد ذلك الفيلسوف المعروف بالشهرزوري. على كل حال طبعا اختلف أيضا في سبب تسميتهم بالإشراقيين، يعني شوف إذن أعظم من سر تسميتهم بالمشايين. البعض قال لأن المعرفة تشرق من نور قلبهم، هذه مثل العبارات، واقعا هذه عبارات منفرة يعني، لأنه هذا أيضا مجرد تسمية، وأغلب الظن أنها إنما سميت بالحكمة الإشراقية لأن مؤسسها، تسمحوا لنا بعد بديتان بس حتى نخلص لأنه البحث بس سردي يعني، سواء أغلب الظن أنها سميت بالمدرسة الإشراقية لأن مؤسسها كان من المشرق الإسلامي بخلاف كل المدارس السابقة، كان مؤسسوها من المغرب الإسلامي، جيد؟ هذه مؤسسها من المشرق الإسلامي. على كل حال المدرسة الأخيرة وهي مدرسة الحكمة المتعالية، وهذه المدرسة حقيقة لم تزد ولم تنقص عن مدرسة الإشراق قيد أنملة من جهة تحديد الطرق الموصلة إلى الحقائق، فهي كمدرسة الإشراق في أنها تعتمد على العقل وعلى النقل وعلى الكشف، أي على القرآن والبرهان والعرفان، فليست هي في الحقيقة إلا امتدادا لمدرسة الإشراق واستكمالا لجهود مشايخها. ومن هنا استشكل البعض في عدها مدرسة جديدة، وتطرف في ذلك بعض آخر فاتهم صدر المتألهين بأنه قد بنى أمجاده على أكتاف الفلسفة الإشراقية، وشذت فئة ثالثة فاتهمته بسرقة آثار أساتذه، جيد، لهن مشايخ الإشراق، ونسبتها إلى نفسه. ولكن هذه المدرسة مع كونها امتدادا للمدرسة الإشراقية من هذه الجهة، ولكن يمكن أن نعدها مدرسة خامسة من جهة ثانية، وذلك إذا وقفنا على حجم الإنجازات والقواعد والقوانين التي ابتكرتها هذه المدرسة. ويمكن أن نصنف هذه القواعد والإنجازات إلى ثلاثة أصناف. الأول صنخ قواعد لم تكن مطروحة في كلمات السابقين عليه أصلا، وإنما زيدت وكانت من ابتكاراته، مثل مسألة تجرد القوة الخيالية، هذا يبحث في نظرية المعرفة أن الإدراكات الخيالية الكل كان يراها مادية، جيد، وأما الإدراك الكلي فهو إدراك مجرد. شو يعني مادي؟ مادي يعني صورة، كيف المسودة النيجاتيف الصورة هاك، يعني شيء مادي بأخدود من أخاديد الذهن، جيد، كما هي نظرية بعض الغربيين. على كل حال فهو من ابتكاراته أنه ذهب إلى تجرد كل الإدراكات الجزئية وغير الجزئية، الخيالية وغير الخيالية. هذا الصنف الأول. الصنف الأول قواعد كان لها ذكر في العبارات السابقة في كلمات الفلاسفة القدماء، ولكنها كانت مرفوضة لعدم الدليل عليها، فأقام هو الدليل عليها، أو كان هناك دليل على عدمها، جيد، فأقام هو الدليل عليها، لمثل الحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية ابن سينا حدث نفسه بالحركة الجوهرية، ولكنه استشكل على القول بها بأنه دائما الحركة لابد من لها من موضوع للحركة، على ما سيأتي. والصنف الثالث هي قواعد كانت مذكورة في كتب العرفاء ولكن لم يكن هناك دليل عليها، فقام هو بإيجاد الدليل عليها، وسميت هذه الحكمة حكمة متعالية لتعاليها عن الخلافات الحاصلة بين المدارس الفكرية والجمع بين مصادر المعرفة جميعا. وهذه التسمية لا يمكن أن نشكك بها لأنه لأن صاحبها قد صرح بذلك. ومن هنا يظهر أنه من الخطأ أن نفرق بين هذه المدارس على أساس أن هذه المدرسة تقول بأصالة الوجود وتلك تقول بأصالة الماهية، بل إنه من الخطأ حقيقة أن ننسب القول بأصالة الوجود إلى واحد من هذه المدارس أو القول بأصالة الماهية، ولا سيما أن هذه القضية هذا القانون سيأتي أنه لم يكن يبحث أصلا في كلماتهم بهذا الشكل بهذه الطريقة. ولذلك تجد شوف يعني الآن مثلا الدكتور المصري ينسب يدافع عن الحكمة المشائية بأنه يقول بأصالة الماهية، مع أنه سيأتي معنا أن العلامة يقول نسب إلى المشائين القول بأصالة الوجود. ثم سيأتي معنا أن الفارابي الذي هو من المدرسة المشائية كان من أول القائلين بأصالة الوجود. سيأتي معنا أن صدر المتألين انتصر لحكمة الإشراق فقال بأصالة الوجود، مع أن الإشراقيين قد قالوا بأصالة الماهية علنا، والسهروردي استشكل على القول بأصالة الوجود. ولذلك من الخطأ أن نفرق بين هذه المدارس على هذا الأساس، لأن هذه القضية لم تكن مطروحة بينهم بهذه الطريقة. جيد. وهذا أيضا من ابتكارات صدر المتألين ومدرسة الحكمة المتعالية. يقع الكلام غدا في تعريف العلم وموضوعه وغايته، والحمد لله.
الله صلى الله عليه وسلم.